الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا هو اللقاء الخامس من لقاءاتنا في قراءة مباحث الاجتهاد من كتاب روضة الناظر للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. إذا تعارض دليلان عند المجتهد ولم يترجح أحدهما وجب عليه التوقف، ولم يكن له الحكم بأحدهما ولا التخير فيهما، وبه قال أكثر الحنفية وأكثر الشافعية. وقال بعضهم وبعض الحنفية: يكون المجتهد مخيرا في الأخذ بأيهما شاء، لأنه لا يخلو إما أن يعمل بالدليلين أو يسقطهما، أو يتحكم بتعيين أحدهما أو يتخير فيهما، لا سبيل إلى الجمع بينهما عملا وإسقاطا لأنه متناقض، ولا إلى التوقف إلى غير غاية فإن فيه تعطيلا، وربما لم يقبل الحكم للتأخير، ولا سبيل إلى التحكم، لم يبق إلا التخيير، والتخيير بين الحكمين مما ورد به الشرع في العام إذا أفتاه مجتهدان، وبقصايا الكفارة والتوجه إلى أي جدران الكعبة شاء لمن دخلها، والتخيير في زكاة 200 من الإبل بين الحقاف وبنات اللبون وأمثال ذلك. فإن قلتم: التخيير بين التحريم ونقيضه والإيجاب وعكسه يرفع التحريم والإيجاب، قلنا: إنما يناقض الإيجاب جواز الترك مطلقا، أما جوازه بشرط فلا، بدليل الواجب الموسع يجوز تركه بشرط، والركعتان الأخيرتان في الرباعية من المسافر يجوز تركهما بشرط قصد القصر، كذا ها هنا يجوز ترك الواجب بشرط قصد الدليل المسقط له. وإذا سمع قوله: وأن تجمع بين الأختين، حرم عليه الجمع، وإنما يجوز له الجمع إذا قصد الدليل الثاني، وهو قوله: أو ما ملكت أيمانكم، كما قال عثمان: أحلتهما آية وحرمتهما آية. ولنا أن التخيير جمع بين النقيضين واطراح لكلا الدليلين، وكلاهما باطل. أما بيان اطراح الدليلين، إذا تعارض الموجب والمحرم فيصير إلى التخيير المطلق، وهو حكم ثالث غير حكم الدليلين معا، فيكون اطراحا لهما وتركا لموجبهما. وأما الجمع بين النقيضين فإن المباح نقيض المحرم، فإذا تعارض المبيح والمحرم فخيرناه بين كونه محرما يأثم بفعله، وبين كونه مباحا لا إثم على فاعله، كان جمعا بينهما وذلك محال. ولأن في التخيير بين الموجب والمبيح رفعا للإيجاب، فيصير عملا بالدليل المبيح عينا، وهو تحكم قد سلموا بطلانه. قولهم: إنما جاز بشرط القصد، قلنا: فقبل أن يقصد العمل بأحدهما ما حكمه؟ إن قلتم: حكمه الوجوب والإباحة معا والتحريم والحل معا، فقد جمعتم بين النقيضين. وإن قلتم: حكمه التخيير، فقد نفيتم الوجوب قبل القصد واطرحتم دليله وأثبتتم حكم الإباحة من غير شرط. وإن قلتم: لا حكم له قبل القصد، وإنما يصير له بالقصد حكم، فهذا إثبات حكم بمجرد الشهوة والاختيار من غير دليل، فإن الدليلين وجدا فلم يثبت لهما حكم، وثبت بمجرد شهوته وقصده بلا دليل، وهذا باطل. قولهم: إن التوقف لا سبيل إليه، قلنا: نلزمكم ما إذا لم يجد المجتهد دليلا في المسألة، والعامي إذا لم يجد مفتيا فماذا يصنع، وهل ثم طريق إلا التوقف في المسألة؟ ثم لا نسلم تصور خلو المسألة عن دليل، فإن الله تعالى كلفنا حكمه ولا سبيل إليه إلا بدليل، فلو لم يجعل له دليلا كان تكليفا لما لا يطاق. فعند ذلك إذا تعارض دليلان وتعذر الترجيح أسقطهما وعدل إلى غيرهما، كالحاكم إذا تعارضت عنده بينتان. أما العامي فقد قيل: يجتهد في أعيان المفتي فقد قيل يجتهد في أعيان المفتين، في أعيان المفتين فيقلد أعلمهما وأدينهما، وهو ظاهر، وهو ظاهر قول الخرقي، لأنه قال في الأعمى إذا كان مع مجتهدين في القبلة قلد أوثقهما في نفسه. وقيل تخير فيهما، والفرق بينهما أن العامية ليس عليه دليل ولا هو متعبد باتباع موجب ظنه، بخلاف المجتهد فإنه متعبد بذلك، ومع التعارض لا ظن له فيجب عليه التوقف. ولهذا لا يحتاج العامي إلى الترجيح بين المفتيين على هذا الوجه، ولا يلزمه العمل بالراجح بخلاف المجتهد، ولا ينكر التخيير في الشرع، لكن التخيير بين النقيضين ليس له في الشرع مجال، وهو في نفسه محال، والله أعلم.
عقد المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسألة من أجل بيان طريقة المجتهد في الحكم على الوقائع، وذلك أن المجتهد يجب عليه أن يبذل جهده في جمع الأدلة الواردة في المسألة المجتهد فيها، فإذا كان مدلول الأدلة واحدا طف فإذا كان مدلول الأدلة واحدا حكم بناء على مدلول هذه الأدلة، وإذا تعارضت الأدلة فإنه في هذه الحال إما أن يتمكن من الجمع بين الأدلة، فحينئذ يتعين عليه، والجمع بين الأدلة له طرائق مختلفة، كحمل أحد الدليلين على محل وحمل الآخر على محل آخر، أو القول بالتخصيص أو التقييد أو نحو ذلك. فإذا لم يتمكن من الجمع بين الأدلة نظر في التاريخ فعمل بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم، فإن لم يعرف التاريخ رجح بين الأدلة فعمل بأقواها، فإذا لم يتمكن من الترجيح فحينئذ اختلف العلماء، فقال الجمهور بأنه يتوقف عن الفتيا، وقال طائفة بأنه يخير بين هذه الأدلة. وقد قيل بأن منشأ الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في تصويب المجتهدين، فمن قال كل مجتهد مصيب خير المجتهد بين هذه الأدلة، ومن قال المصيب واحد قال بأن المجتهد يلزمه التوقف في الفتيا والقضاء. وأما بالنسبة للعمل، يعني لو احتاج إلى العمل في مسألة لم يستطع المجتهد أن يرجح فيها بين الأدلة، فحينئذ يلزمه التقليد والعمل بفتوى غيره. وقد استدل المؤلف للقائلين بأن المجتهد عند التعارض يلزمه التوقف ولا يصح أن يخير بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن القول بالتخيير إحداث قول جديد وترك لمقتضى الدليلين، فإنه لو تعارض دليل مبيح ودليل محرم وقيل بالتخيير لكان هذا حكما جديدا. الأمر الثاني أو الدليل الثاني أن القول بالتخيير يلزم عليه الجمع بين النقيضين، فيما لو تعارض دليل تحريم مع دليل إباحة فكيف يقال بأنه يحرم، بأنه يخير بين أن يحرم عليه يأثم بفعله وبين أن يباح له بلا إثم؟ الدليل الثالث أن في التخيير ترجيحا لأحد الدليلين بلا مرجح، فيما لو تعارض موجب ومبيح فإن القول بالتخيير ترجيح لدليل الإباحة بلا مستند. أما القائلون بالتخيير فقد استدلوا بعدد من الأدلة. الدليل الأول خلال السبر والتقسيم، فإنه عند تعارض الدليلين إما أن يعمل بالدليلين معا وهو محال لتضادهما، وإما أن يسقط الدليلين معا وهذا أيضا محال لأنهما متناقضان، وإما أن يختار أحدهما دون الآخر بلا ترجيح وهذا تحكم، وإما أن يتوقف إلى غير غاية يلزم عليه تعطيل الحكم، فلم يبقى إلا التخيير. وقد أجيب عن هذا بأن المجتهد في سبيل العمل يجب عليه التقليد، وإنما يتوقف في الفتوى والقضاء، الدليل الثاني لهم قالوا بأن التخيير بين الأحكام قد ورد به الشرع في مواطن، فنقيس عليه مسألتنا هذه. ومن تلك المواطن التي ورد التخيير فيها مسألة اختلاف الفتوى ومسألة الواجب المخير كما في خصال الكفارة. ومن ذلك مسائل خير فيها النص مثل التوجه إلى أي جدران الكعبة لمن صلى داخلها، في زكاة 200 من الإبل يخير الإنسان بين 4 حقاق وخمس بنات لبون ونحو ذلك. وأجيب عن هذا الدليل بأن وجود التخيير في بعض المسائل لا يلزم منه ثبوته في مسائل أخرى مع عدم الجامع بينها. وهذه المسائل التي قلتم بوجود التخيير فيها تفارق مسألتنا، لأن تلك المسائل لا تتناقض الأقوال فيها. فإخراج الحقاق أو بنات اللبون لا يتناقض، بخلاف القول بتصحيح التحريم وفي نفس الوقت تصحيح الإيجاب. قالوا والتخيير ليس فيه مناقضة الإيجاب، لأن الإيجاب يوجب الفعل، والتخيير هنا ليس تركا مطلقا، وإنما ترك بشرط القصد للمقابل له، كمن ترك الواجب الموسع في أول الوقت يشترط أن ينوي فعله في أثناء الوقت، وهكذا قاصر الصلاة إنما يترك الركعتين الأخريين بنية قصر الصلاة. وأجيب عن هذا بأن قصد هذه الأمور متأخر، نحن نتكلم عن حكم الشرع الذي هو أمر متقدم، ولا يصح أن تقولوا بأنه قبل القصد لم يوجد حكم، بل الحكم ثابت قبل وجود القصد. بذا يتبين رجحان قول الجمهور بوجوب التوقف. في هذه المسألة لواحق. المسألة الأولى، هل التوقف قول أو لا يعتبر التوقف قولا؟ يقال التوقف على نوعين. النوع الأول التوقف بسبب عدم كفاية الأدلة، هذا يعتبر قولا لأن القائل به يلزم الآخرين أن يتوقفوا، كما لو قال هذه مسألة قطعية ولم يوجد فيها دليل قاطع فوجب التوقف. النوع الثاني التوقف بسبب عدم التمكن من الترجيح أو عدم الوصول إلى الدليل، فهذا لا يعتبر قولا لأنه لا يلزم غيره بالتوقف. والمسألة الثانية مسألة تعدد المجتهدين واختلاف الفتوى، قد ذكرها المؤلف هنا استدلالا للقائل بالتخيير على جهة القياس، وستأتي هاتان المسألتان في باب التقليد. والراجح أن العامي يتخير عند تعدد المجتهدين ويلزمه الترجيح عند اختلاف الفتوى، لا يلزم منه صحة قياس مسألة الباب على مسألة تعدد المجتهدين لأن تلك في العامي العامي لا يعول على ظنه واجتهاده بخلاف المجتهد. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وليس للمجتهد أن يقول في المسألة قولان في حال واحدة في قول عامة الفقهاء، وقال ذلك الشافعي في مواضع، منها قال في المسترسل من اللحية قولان، أحدهما يجب غسله والآخر لا يجب، فقيل عنه لعله تكافأ عنده الدليلان فقال بهما على التخيير، أو علم الحق في أحدهما لا بعينه فقال ذلك لينظر فيهما فاخترمه الموت أو نبه أصحابه على طريق الاجتهاد. ولا يصح شيء من ذلك، فإن القولين لا يخلو إما أن يكونا صحيحين أو فاسدين، أو أحدهما صحيح والآخر فاسد، فإن كانا فاسدين فالقول بهما حرام، وإن كان صحيحين وهما ضدان فكيف يجتمع ضدان، وإن كان أحدهما فاسدا لم يخلو إما أن يعلم فساد الفاسد أو لا يعلمه، فإن علمه فكيف يقول قولا فاسدا، أم كيف يلبس على الأمة بقول يحرم القول به، وإن اشتبه عليه الصحيح بالفاسد لم يكن عالما بحكم المسألة ولا قول له فيها أصلا، فكيف يكون له قولان. قولهم تكافأ عنده دليلان قد أبطلناه، ثم لو صح فحكمه التخيير وهو قول واحد. وقولهم إنه علم الحق في أحدهما لا بعينه قد بينا أن ما كان كذلك لم يكن له في المسألة قول أصلا، ثم كان ينبغي أن ينبه على ذلك ويقول لي في المسألة نظر، أو يقول الحق في أحد هذين القولين، أما إطلاقه فلا وجه له. وهذا هو الجواب عن الآخر، أما ما يحكى عن غيره من أئمة من الروايتين فإنما يكون ذلك في حالتين لاختلاف الاجتهاد والرجوع عما رأى إلى غيره، ثم لا نعلم المتقدم منهما فيكونان كالخبرين المتعارضين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
هذا الفصل الذي عقده المؤلف نموذج من نماذج التعصب بين المؤلفين في المقارنة بين المذاهب، وذلك أن الشافعية طعنوا على الحنفية بأشياء على جهة التعصب لمذهب إمامهم، كما طعن الحنفية على الشافعية في أشياء يريدون بذلك ترجيح مذهب إمامهم على مذهب غيره على جهة العموم. ومما قدح به في مذهب الإمام الشافعي أنه قد ذكر في عدد من المواطن أن له قولين، يقول مسألة كذا فيها قولان، وقد ذكر المؤلف منها مسألة المسترسل من اللحية والزائد فيها، هل يجب غسله أو لا يجب؟ فقال الإمام فيها قولان، وقد أجاب الشافعية عن ذلك بعدد من الاحتمالات. الاحتمال الأول أن يكون من القائلين بتخيير المجتهد عند تعارض الأدلة، لكن هذا قول باطل، قد تقدم معنا في الفصل السابق أن المجتهد عند تعارض الأدلة يلزمه التوقف. الاحتمال الثاني أن يكون قد أراد إبطال غير هذين القولين، كأنه نبه على انحصار الحق في هذين القولين دون ما عداهما. وأجاب وأجيب عن هذا بأن من كان كذلك فليس له قول أصلا، لو كان الأمر كذلك للزمه البيان بأن يقول سأعاود النظر في المسألة، أو أن ما عدا هذين القولين فباطل نحو ذلك. الأمر الثالث، قال بعضهم بأن الإمام الشافعي إنما أراد أن يحكي هذه الأقوال ليجتهد أصحابه، وأجيب بأنه صرح بنسبة القولين له، بالتالي لا وجه لمثل هذا الإطلاق. وجماهير أهل العلم على المنع من أن يكون للشخص قولان، لأن الصواب في أحد الأقوال على ما تقدم في مسألة التصويب، ولأن الأقوال المتضادة لا يمكن أن تكون أقوالا صحيحة في وقت واحد. ولو قدر أنه لم يعلم الحق منهما فحينئذ يكون جاهلا ولا ينسب إليه قول في هذه المسألة. بعد ذلك ننبه إلى أن هذا الخلاف أو هذه المسألة معقودة في من قال بالقولين في وقت واحد، وأما من قال بقولين في وقتين مختلفين فهذا لا يدخل معنا ولا يصح أن يعاب عليه أن يقول بمثل ذلك. فإن المجتهد قد يرجع عن رأيه، إذا تقرر هذا إنه إذا وجد للمجتهد قولان حينئذ أيهما يكون قوله وأيهما يكون مذهبه؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. القول الأول أن مذهبه هو القول الأخير من أقواله، كما في النصوص يعمل بالمتأخر ويجعل ناسخا للمتقدم. أما إذا لم يعلم ما هو المتأخر من أقوال الإمام حينئذ للعلماء ثلاثة أقوال، القول الأول أنه يرجح بين القولين بحسب قواعد المذهب وأصول الإمام. القول الثاني أن كلا القولين ينسب إلى الإمام. القول الثالث أنه يطرح القولان ولا ينسب للإمام شيء منهما. وهذا هو ظاهر اختيار المؤلف، ظاهر اختيار المؤلف أنه يتوقف في نسبة الأقوال للإمام، كما في مسألة عدم قدرة المجتهد على الترجيح عند تعارض الأخبار. والفقهاء يعنون الطرائق معرفة مذاهب الأئمة على ما سيأتي، في ذلك فوائد، منها حصر الترجيح في الأقوال الواردة عن الأئمة، منعا لإحداث قول جديد، والفائدة الثانية التدرب على الاجتهاد واستخراج الأحكام من الأدلة هذه فائدة إثبات هذه الأقوال للأئمة. نقف ولا نواصل؟ نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أصحاب الترجيح بين رواية الأئمة، كيف يقول هذول الشيخ قد يكون الصواب خارج قول الإمام أو خارج المذهب؟
غلب على ظنه أن ما في المذهب هو الأرجح، فلزمه أن يعمل به.
كم كان يحصل نفسه في المذهب؟
هو مجتهد ولا غير مجتهد؟
مجتهد، ولكن يرجح بين أقوال الإمام فقط، ولا ينظر إلى ما خالف أقوال المذهب.
هذه قدرته، والله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها.